لَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العلي العظيم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان فلتدعوا الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحيي يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى فشفى التحبير معنى وبكى يرجو من أغنى يا من أغني فلتمضي لربك في إخبات ولتشفي جروحك بالصلوات وتسبح ربك في الخلوات وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت سيقول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأسى سيطهر قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى كم أنت بكيت كم أنت بكيت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذ قال يوسف لأبيه يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا محبي مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم في تصديق عبوره لرؤيا صاحبيه في السجن، وهما ساقي الملك ومتعهد مائدته، وقد آمنا بالله تعالى وصدق نبوة يوسف عليه السلام. وقد قرر عزيز مصر فضح الكهنة الذين ائتمروا بملكها انتقاما لفضحهم إياه بإغواء امرأته ليوسف عليه السلام، فاستمعوا لما يجري في الوليمة المكيدة منه عند الملك الأعظم.
الموقر أنخ معه عزيز مصر ينتظر إجابتك، أم لعل كبر سنك وانشغالك الزائد في بيت زوجات آمون قد أثقل سمعك المبجل بوتيفار؟
نعم سيدي.
أعد على مسامعي أنخ معه سؤالك.
سألت الموقر أنخ معه وبادي آمون إن كانا يعرفان هذين الرجلين.
إن لم أكن مخطئاً يا مولاي فإنهما مباشر مائدة وساقي المبجل أمن حوتم.
هل تجهل اسميهما؟ هل تعني أن لا علاقة لك من قريب مع أي منهما؟
وهل دعانا الملك أمن حوتب إلى وليمة أم لمحاكمتنا؟
هل ستفصح عن علاقة هذين الرجلين بالمعبد؟ أم أطلب من أبو فيس وبناروس أن يعلنا ذلك على رؤوس الأشهاد؟
علاقة المعبد بهما؟ إننا نرى أنهما من أتباع آمون، ولا تربطنا بهما أي علاقة أخرى.
حسنا أبو فيس، ماذا عنك؟ هل تنكر علاقتك بالمعبد وبالموقر أنخ معه؟
أنا لا أدري عن أي علاقة يتحدث السيد بوتيفار.
عن علاقتك بأنخ معه، عن المكيدة التي كان قد دبرها ليودي بحياة أمن حوتب.
أنا لم تربطني علاقة كهذه بالسيد أنخ معه أبدا.
لكنك اعترفت على مسمع من حرس السجن وعدد من الشهود أن أنخ معه قد دفع لك 1000 مسكوكة ذهبية لتدس السم في طعام الملك.
أنا لا أنكر ذلك، ولكني اعترفت خوفا على حياتي ولدرء العذاب عن نفسي.
ولماذا أقدمت على محاولتك قتل سيدنا الملك؟ لماذا أقدمت على فعلتك هذه؟
لا علاقة لذلك بالسيد أنخ معه أو كهنة المعبد. ففي أحد الأيام غضب الملك من طريقة تقديم الطعام له، فخشيت أن يتخذ هذا الأمر ذريعة لقتلي، لذلك قررت أن أبادر إلى قتله.
لا شك أنك تعرف أن عقاب من أراد السوء بالملك هو الموت لا محالة. أليس من الأفضل أن تشي بمن قاموا بتحريضك لينالوا جزاء عملهم؟
عتفار المبجل، إنك تصر على أن يبدو خدام المعبد شركاء في تدبير المكيدة. لقد أنكر علاقته بالمعبد على مرأى ومسمع من الناس، فما الذي تحاول إثباته؟
لم يئن الأوان بعد لأن يهدأ بالك، فالعرض لم ينتهي بعد. أدخلوا كيموني.
حسنا.
حسنا كيموني، ماذا كنت تفعل أمام سجن زاويرا؟ ما الذي دعاك للسؤال عن أبوبيس؟
دعاني لذلك بكاء زوجتي وأولاد أبوبيس قلقا عليه، فوعدتهم أن آتيهم بأخبار طيبة عنه. بحثت عنه في كل مكان، وعندما وصلت إلى سجن زاويرا قبض علي الحراس.
لكن أبوبيس اعترف سابقا أنك وخوفو رتبتما لقاءه بأنخماءه، وأنكما اخترتما ليقدم على قتل الملك.
لا قيمة للاعتراف تحت التعذيب يا سيد بوتيفار.
تقصد أن لا علاقة لك بأبوبيس وبناروس، ولم يكن لك أي دخل في التآمر على حياتنا؟
كلا يا إلهي وسيدي، لا تربطني بهما أية علاقة يا سيدي.
وأنت يا أبوبيس، ألم تربطك أية صلة بكيموني وأنخمه؟
كلا يا مولاي، أنا لم تربطني أي صلة بكيموني والموقر أنخماه.
هل دبرت المكيدة على حياتنا مع بيناروس؟
لا يا مولاي، أنا لم أكن على علم بالأمر.
إنه محق يا مولاي، فهو لم يكن يعلم بالأمر. لقد دبرت المكيدة لوحدي، ثم طلبت منه أن يساعدني، ولكنه رفض وقام بإخبارك.
إذن خذوه بعيدا عن ناظري قبل أن أفقد زمام نفسي وأصدر الأوامر بقتله. أما أنت أنخماه،
نعم،
فإن خوف أبوبيس وكيموني والذي نجاك هذه المرة. إن دبرت مكيدة أخرى فإن آمون نفسه لن يستطيع أن ينقذك من بطشي. أغرب عن وجهي.
أبوبيس أيها الأبله، فديت أنخماه وبقية الكهنة بحياتك. لو أنك قلت الحقيقة لكنت نجوت.
بل فديت أسرتي وأقربائي بحياتي.
أطلقوا سراح بيناروس. أما أبوبيس فيصلب غدا جزاء فعلته ليكون عبرة لمن اعتبر. وأنت يا كيموني انصرف، ولكن أعلم أنه سيماط اللثام قريبا عن خيانة كهنة المعبد، وأنكم جميعا ستصلبون مثل أبوبيس.
هيا هيا بنا يا كيموني، هيا يا كيموني، هيا.
قد انتهى العرض، يخرج الجميع، اخرجوا. انتهى العرض بهزيمة أمن حوتب وانتصار الكهنة، فليخرج الجميع. هيا. بيناروس.
نعم يا مولاي.
ألست ساقينا؟
بلى يا مولاي بكل تأكيد.
أين الشراب إذن؟
تحت أمرك أيها المبجل.
إن فضيحة هذه الليلة بسبب تقصيرك أيها المبجل بوتيفار. فإن وزيرنا الحكيم والمدبر لم يستطع أن يثبت جريمة واضحة وضوح الشمس.
نعم.
ألم تخبرني يا سيد بوتيفار أن الأوضاع على أحسن حال؟
عفوا يا مولاي.
هو بيبيس مباشر مائدة مولاي الملك أمن عودة بالثالث، سيتم صلبه وذلك جزاء خيانته وتعاونه مع أعداء مصر، وسيبقى جسده معلقا على هذه الأعوام حتى يموت وتأكل الطير منه.
لن تحول هذه الأوامر دون حشري إلى ربي الواحد الأحد، فأنا لم أعد على دينكم، فقد تبرأت من الإله يا مهر.
صح أيها الكافر الأثيم. أسكتوا
أسكتوا أغلقوا الباب أسكتوا.
وأسأل الله أن يساعدني على تحمل صعوبة هذا الموت.
أسكتوا إنه يهين.
أسكتوا
أسكتوا
إنه يهين الآلهة. أغلقوا الباب.
اللعنة على آمون الإله الظالم.
اللعنة عليك أيها الكافر يا عديم الإيمان.
اللعنة على نخمه وكهنة المعبر. اللعنة على منحوتب وبوتيفار. اللعنة عليكم.
قلت لك كان يجب أن يصلب آخرون بدلا منك. أنت مسكين يا أبو بيس.
اقتلوه
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 اقتلوه.
اللعنة عليك.
اقتلوه
اقتلوه.
لا 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 تقتلوه. زوجي عليكم اللعنة. لما لا ترحمونا؟ عليكم اللعنة.
ألا ترين أنه يبتسم؟
بكل تأكيد يا بيناروس، أرى ذلك بوضوح، ولكن ما هو السبب؟ لماذا يبتسم؟
أظن أنه على يقين من أنه سينال بعد موته أحسن مكانة.
سيأتي اليوم الذي يصعد المتهمون الحقيقيون على هذه الأعوان. سيرى ذات يوم أنخماه وبقية الكهنة جزاء أعمالهم. هيا هيا يا أبو بيس تحرك.
لا لا ارفقوا يا لا تقتلوا.
ماذا؟ ماذا جرى؟ ما لي أرى كدامين حزينا؟
ماذا حصل؟
أين يوزار سيف؟ يا يوزار سيف، تحقق تأويل حلم أبو فيس اليوم. لقد صلبوا أبو فيس.
كنت على يقين من ذلك، ولم أفتر عن الدعاء له منذ الصباح، فليرحمه الله.
وبيناروس أطلق سراحه وعيد إلى عمله السابق عند الملك. لا أعلم كيف يمكن أن يكون التأويل دقيقا إلى هذا الحد.
التأويل والتنبؤ الذي أخبركم به ليس ظنا وشكا، إنما كشفت لكم حقيقة رؤيا بوبيس وبيناروس. أنا لم أقل شيئا من نفسي، فليرحمنا الله ويرحم أبو بيس.
أخبرني
كيف تنبأت بذلك يا يوزرسيف؟ عن طريق السحر أم بمساعدة الشياطين؟
نينيفر، قل لي كم سنة حكم عليك بالسجن؟
طوال حياتي، فزاويرا هي بيت المنسيين، من دخله لا يخرج منه بسرعة.
ولكنك يا نينيفر ستغادر السجن سريعا.
ماذا تقول؟
آمل أن يؤدي بك الخلاص من السجن إلى الخلاص من حبائل الشيطان.
هل سمعتم مقالته؟ عجيب أمر هذا الرجل.
أرجو ألا يكون كلام يوزر سيف صادقا هذه المرة، ولا تذوق طعم الحرية طوال حياتك.
إن تحققت نبوءتك هذه فسأؤمن بك، وسأكون على يقين من أنك أكبر ساحر في مصر.
إنك لا تسمع الصم الدعاء، ولو دعوتهم لولوا مدبرين وقالوا ساحر أو كذاب. تعالوا معا نطلب الرحمة لروحي بوبيس.
اللهم احشرها بوبيس
واسع رحمتك، واغفر له واعف عنه
وارحم.
اللهم اغفر له واعف عنه.
أن أبوبيس كان قد رأى في السجن رؤيا، وأخبره يوزر سيف أنه سيموت هذه الميتة.
السجين نيفر كبتا، اجمع حاجياتك.
ها؟ ماذا جرى؟ لماذا جئتموني في هذا الوقت؟ هل طلع الصبح؟
أنت طليق. وصل الآن رسول جاءنا يحمل حكم إطلاق سراحك. اذهب بسرعة قبل أن يندموا فيصدر الحكم بإعدامك.
أنا حر طليق؟ أنا حر طليق؟ طليق؟ أنت ساحر عظيم، يوزر سيف ساحر عليم، لا نظير له في مصر.
منذ 12 سنة تم زجك في السجن بتهمة ارتكاب السرقة وأعمال العنف.
نعم.
وكان يفترض بك أن تبقى في السجن مدى الحياة، ولكنك هانت معبد آمون، تقدموا بطلب للعفو عنك، وهم يرجون صلاحك والتحاقك بخدمة معبد آمون بدل ارتكاب أعمال العنف.
حسنا.
أرجو أن لا تخيب ظن الكهنة. مفهوم؟
مفهوم.
ثقتي وإيماني بيوزر سيف تزداد يوما بعد آخر.
هذه علامات على صدق هذا النبي. يا نبي الله، هل لك أن تعظنا؟
ربما لا يفلح أنبياء الله في هداية بعض الناس. إنك لا تسمع الصم الدعاء، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وقد يختم الله على قلوب البعض، حيث لا طريق إلى الإيمان إلى قلوبهم لسوء سريرتهم وقبح فعالهم، وذلك بما قدمت يداه. وما ربنا بظلام للعبيد، حيث لا هداية مهما رأوا الآيات.
ماذا جرى أيها المبجل بوتيفار؟ تبدو اليوم حزينا ومستاء.
لا شيء، هيا بنا أسرع، فالمبجل من حوتب ينتظرنا.
يا عزيز مصر، بعض البساتين المثمرة المحاذية لنهر النيل والتي تم الاستيلاء عليها سابقا قد أعدناها إلى أصحابها.
وماذا فعل كهنة المعبد؟
كهنة المعبد لن يكفوا عن القمع وإرضاء نزواتهم والتعدي على أملاك الناس.
المبجل بوتيفار يتفضل بالدخول.
تحية لمولاي أمن حوتب العظيم، تحية لأمن حوتب الشاب.
أهلا بك بوتيفار يا عزيز مصر. ماذا لديك عن المعبد وكهنته؟ هل استطعت أن تحد من نشاطاتهم وتمنع تدخلهم؟
أجل، أخبرني رودامون أننا أعدنا البساتين المثمرة المحاذية لنهر النيل إلى الفلاحين، ولكن كهنة المعبد لا يكفون عن الاعتداء على أملاك الآخرين.
أقسم أني لن أبقي على آمون والكهنة ولو بقي من عمري يوم واحد.
لماذا لا تعالجون أساس الداء؟ يكمن الداء في أصل هذا الدين، فعبادة آمون وسائر الأصنام هي المشكلة الأساسية. إن الإله الذي يعجز عن مراقبة عباده فإنه يسوقهم إلى الجشع. يجب أن تفكروا جديا في تغيير هذا الدين.
عبادة آمون من أديان مصر القديمة يا ولدي، ولا يمكن تغييره بسهولة.
مهما طال العهد بالباطل فهذا لن يصيره حقا. ما دام هذا الدين رائجا في مصر فسيبقى الجشع والتعدي رائجين.
مولاي، أنا أعرف شابا سجينا يشاطركم الرأي، سأدعوه للمثول بين أيديكم إن رغبتم.
مولاي أمن حوتب، أرى أن وجه أمن حوتب الشاب قد شحب.
أشعر بألم وحرقة شديدين في صدري، أحضر الطبيب السينوها فورا، أسرعوا.
سيدي أمن حوتب الرابع، سيدي.
ولدي، لم يعد ولدي قادرا على الحركة، لقد أغمي عليه.
أحضروا طبيب الملك فورا.
أمر مولاي حسنا.
أنا لبيناروس أن ينقل رسالتك يا يوزر سيف
القلاء من حوتب، فلماذا لم يفعل؟
لعله قد نسي ذلك.
وهل يعقل أن ينسى بيناروس أمرا مهما كهذا؟
لسنا مخيرين دائما في أفعالنا، لعله لم يؤذن له أن يبلغ الرسالة بعد.
من الذي لم يأذن له؟
لعل وجودي في هذا السجن لحكمة قد خفيت عنا. الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، وهو الرحمن الذي لا يريد لعباده إلا الخير والصلاح.
ماذا جرى لي؟ ما هذا المرض؟ أيها المحترم سينوها، لما لا تسعفني ذاكرتي؟ أنت طبيب الملك الخاص، وذو دراية بأمراض المخ والجمجمة، فلماذا تعجز عن علاجي؟
قد يعجز الأطباء عن علاج بعض الأمراض، وليس بمقدور علم الطب أن يشفي كل الأمراض، وهذا المرض للأسف هو أحد تلك الأمراض.
هل داء أم حوتب الشاب؟ هو الصرع أو فقدان الوعي؟
ليس أي منهما، فأنا لدي الدواء المناسب لذينك المرضين، ولكني عاجز عن تشخيص مرضك.
إذن ما العمل؟ عليك أيها الحكيم أن تفكر في علاج مرض أمن حوتب الشاب.
عليكم أن تبعدوا عنه مسببات الهلع والاضطراب حتى أجد العلاج المناسب له.
حسنا حسنا.
يجب أن نهتدوا من هذا. يجب الطبيب سينوهاي ينطلق.
لقد استمعتم إلى صدق ما عبر به يوسف عليه السلام رؤيا صاحبيه في السجن، وإلى إيمان أشد السجناء عداوة ليوسف بعدما رأى من صدقه الصادق. واستمعنا لفضيحة الكهنة المؤتمرين بالملك، وعلمنا بمرض ابنه المفاجئ، فإلى التفصيل في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ولكم أطيب تحياتنا وأزكى أمنياتنا.
يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
نور تعالى وهب أنار السبيل نبي كريم، نور تعالى وهب النسيم، أنار السبيل نبي كريم، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفير قريب مجيب، حبيبي محمد ونعم الحبيب، صفي وفير قريب والصلاة عليك السلام. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما يا مصطفى. رسول العالمين رمز المعالي، وخير مرسل من ذي الجلال. رسول العالمين رمز المعالي، وخير مرسل من ذي الجلال. شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما يا مصطفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع،
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحسنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الضحى السعادة. Thank you. كنت صغيرة عندما كان الأقارب يقولون لي: شيماء، إنك فتاة كاملة وليس فيك أي نقص، وقد اجتمعت حسنات البشر فيك وحدك. كنت أعتز بنفسي ولا أكتم أني كنت مغرورة إلى حد ما. كنا نقضي أيام الصيف وقررنا أن نسافر إلى شمال البلد، فقصدنا الشمال بسيارتنا. كنت في الطريق أتفرج على المناظر الطبيعية، حيث الجو الرائع والنسيم العليل يلامسنا بهدوء. كنت أتطلع من نافذة ذهني إلى مستقبل جميل. كنت أرى نفسي سعيدة جدا، وكنت أود لو أحتضن الورود وأقف على أعلى القمم وأتمشى على السحب. كنت أحلق في عالم الأحلام، وفجأة واجهتنا سيارة تتجه نحونا بسرعة هائلة. حاول والدي تفادي الاصطدام فسقط في الوادي. اغبرت السماء ولم أرى شيئا. شعرت بالاختناق، سمعت صوت اصطدام شديد وانكسار الزجاج ولم أفهم شيئا. لما عدت إلى الوعي لم أرى سوى ظلام، ولم أعرف في أي مكان أنا. فوجئت بأمر مدهش، وهو أني كنت أسمع الأصوات دون أن أرى الوجوه. خفت كثيرا وأخذ قلبي يخفق مضطربا. قربت يدي لألمس عيني بهدوء. لم أصدق ما واجهته. كانت عيناي مفتوحتين، لكني لم أكن أقدر على رؤية شيء. صرخت خشية من الإصابة بالعمى. جاءت الممرضة ووضعت يدها على وجهي وقبلتني قائلة: لماذا تصرخين يا عزيزتي؟ هل حدث شيء؟ أجبتها: إني لا أرى شيئا، أصبحت ضريرة. سكتت الممرضة لدقائق ثم قالت: لا تحزني، ستشفين بإذن الله. كنت حزينة جدا، إذ كنت أعرف أن كلامها لم يكن سوى مواساة لي. فبكيت بكاء الثكلى. وبعد دقائق فوجئت بمصيبة فادحة أخرى، حيث وجدت رجلاي غير قادرتين على الحركة فضلا عن المشي. شكوت إلى الله وتساءلت مع نفسي: ما هذا المصير المر؟ أي ذنب ارتكبته حتى جزيت بهذه المصيبة الأليمة؟ رجعت إلى البيت بعد أسابيع. لم يأتني خطيبي طيلة هذه الفترة أبدا. كنت قلقة جدا، وكنت أتأكد شيئا فشيئا من أنه لن يأتيني أبدا. وكلما كنت أسأل أمي عنه كانت تقول لي إنها قد اتصلت هاتفيا به وأخبرته ما حدث، وهي مثلي لا تعرف سبب غيبته. لم تكن أمي تظهر قلقها لمستقبلي، لكن كلماتها المفعمة بالحزن والخيبة كانت تطلعني على ما يدور في قلبها المضطرب. اضطرمت في نيران الحقد والغضب شيئا فشيئا. ندمت على الحب الذي أعطيته لعلي، ولعنت نفسي مرات، وكنت أتساءل كيف صدقته واعتبرته صادقا في حبه، في حين لم يكن إلا كذابا غادرا. أين الوفاء الذي ادعاه؟ أين الحب الذي تحدث عنه؟ هكذا كانت الأسئلة تدور في ذهني دون أن أجد لها جوابا سوى أنه كذب فيما قال وادعى.
Thank you.
البيت أستلقي على سريري من الصباح إلى المساء وأبكي. كانت معنوياتي قد انهارت، وكنت لا أرى في سماء مستقبلي نجمة تؤملني خيرا. وكانت أمي تحاول أن تؤنسني دوما وأن ترفع معنوياتي، لكن محاولاتها كانت دون أي جدوى، حتى أتتني ذات يوم وقالت مسرورة: عزيزتي شيماء، بشرى، أريد أن أسرك بخبر مفرح، لكن كلامها لم يسرني أبدا، لأن الخبر الوحيد الذي كان يفرحني كان خبر شفاء عيني وعودة البصر إليهما، وكان من المستحيل أن أستمتع بهذا الخبر. سكتت أمي سكوتا طويلا ثم قالت: حسنا، أقول لك الخبر، اتصل بنا علي. فقطعت كلامها وقلت بحزن واستغراب: علي؟ ضحكت أمي وقالت: نعم يا عزيزتي. سألت بغضب: أيضا كان لحد الآن؟ سكتت أمي واكتفت بأن قالت: عزيزتي، أنا مثلك لا أعلم، ولكني أوصيك بأن لا تكوني متشائمة. اسمحي له أن يزورك واستمعي إلى كلامه، ثم اتخذي رأيا صوابا، ولا تنسي أن الظروف قد تغيرت، وليس لك أن تختاري فتى آخر للزواج بعد هذه الحادثة، فلا ترديه إذا اعتذر عن سبب غيابه عنك. كان صعبا علي أن أقبل رأي أمي، لكني فكرت في مستقبل زواجي، فرأيت أنه لن يطرق بابنا خطيب بعد الآن. لقد ذهبت تلك الأيام التي كثر فيها الخاطبون، فمن يا ترى يقدم على فتاة ضريرة ومشلولة مثلي؟ ورضيت أخيرا أن يزورني علي. جاء علي إلى بيتنا، كان القلق قد أحاط بي. جلسنا معا دون أن نتفوه بكلمة، إلا أني كنت أسمع صوت بكاء خفيف بعض الأحيان. أردت أن أتكلم مرات وأسأله أسئلتي، لكن الكلمات كأنها تفر من ذهني، فلم أكن أقدر على الكلام. أخيرا كسرت حاجز السكوت وسألته عن سبب غيبته، فسلم علي وقال: كيف حالك يا حبيبتي؟ استغربت من كلامه وقلت بغضب وبكاء: هل يهمك حالي؟ وكيف تناديني حبيبتي في حين تركتني وحيدة في تلك الأيام المرة؟ هل يترك الإنسان حبيبته تموت حزنا؟ فأجابني بهدوء: وهل للمرء أن يسمع بعمى خطيبتي الحبيبة ولا يمرض ولا يموت هما؟ لم أستطع أن أصدقه، ولو كان صادقا فيما يقول لما تأخر كل هذه المدة عن عيادتي. فكرت في نفسي: أحقا يحبني أم يدعي الحب؟ وهل هناك ما يبرر ادعاءه الحب بعدما حل بي من عمى وشلل؟ واصل كلامه لما رآني ساكتة وقال: اتصلت أمك بي بعد وقوع الكارثة التي حلت بك وأخبرتني بالأمر، فأصبت بالذهول لهول الخبر، وركبت سيارتي وسرت بسرعة مذهلة متجها نحو المستشفى الذي ترقدين فيه. فواجهتني شاحنة في إحدى المنعطفات فاصطدمت بها وغاب عني الوعي، ولم أفتح عيني إلا بعد يومين في المستشفى. حمدت الله تعالى أني خرجت سالما من هذا الحادث، ولم أصب إلا برضوض بسيطة وجرح بسيط في رأسي. فكرت في حالك وأنا في المستشفى، فوددت لو كنت أنا الأعمى والمشلول بدلا عنك، وكنت أحسب الدقائق والساعات وأنتظر اللحظة التي أخرج فيها من المستشفى لأسرع إلى زيارتك، لأنعم بقربك وأسعد برؤيتك. وقد غادرت المستشفى قبل ساعة وأتيت إليك مباشرة دون أن أذهب إلى بيتنا. جمد الخجل فكري وأطبق لساني، فاعتذرت منه وسألته: كيف تريد أن تعيش معي وأنا لا أرى شيئا؟ فأجابني: لا يهمني هذا الأمر، لا تنسي أن الإنسان السليم لا يرى بعين بصره فقط بل بعين قلبه. إني رأيتك بعين قلبي، فعين القلب أوضح وأعمق رؤية من عين البصر، وإني قد رأيتك بعين قلبي. كانت كلمات علي مفعمة بالحب والأمل، فأثرت في قلبي، لكن القلق لم يكن يسمح لي بأن أقبل كلامه. كانت أسئلة كثيرة قد أحاطت بي ولم تكن تدعني مطمئنة البال. سألت أمي يوما: أماه، إن عليا فتى حسن، لكني أخاف أن يتغير بعد الزواج، فهل تنصحينني بالزواج منه؟ فكرت وقالت: إنه رجل عاقل، ومن المؤكد أنه قد فكر في هذا الزواج كثيرا، ويعرف كيف يواجه المعوقات التي تواجهه. تم عقد قراننا. أحسست بالسعادة إذ كان زوجي رجلا حنونا، وكنت أنسى همومي في ظل حبه. كنت أحب أن أرى وجهه، ولكنه أمل لا يتحقق أبدا. ذات يوم عاد علي من عمله مبكرا وعلى غير عادته. تعجبت وسألته عن السبب، فقال: إني استشرت عددا من الأطباء، أحدهم من أفضل الأطباء في جراحة العين. إنهم طالعوا ملفك الطبي واتفقوا على أن عينيك قد تشفيان بعملية جراحية دقيقة. قلت متعجبة: وهل سيعاد لي بصري إذا نجحت العملية الجراحية؟ قال: نعم بالتأكيد. حاول زوجي كثيرا ودفع كل ما كان لديه من المال المدخر حتى شفيت بإذن الله وبمساعدة الأطباء. كنت مسرورة جدا، وأنى لأحد أن يدرك مدى سروري. انعقد لساني من عظمة إيمان علي وروحه العالية، فقد اعتبرته ملكا نزل في ليالي الهم التي كنت أعيشها، وأخذ بيدي وأوصلني إلى ضحى السعادة.